هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عم ما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
دراسة العقيدة ومعرفة الله عز وجل هو أقوى ما يرقق القلوب ويجعل الأبدان تخضع لله سبحانه وتعالى معرفة ربوبيته معرفة أسمائه وصفاته معرفة ألوهيته ولا ينفك واحد منها عن الآخر فمن عرف الرب حقا لا يعرفه إلا بمعرفة صفاته وأسمائه ولا يتحقق كمال معرفته إلا بتنفيذ أوامره وإظهار ألوهيته بعبادته سبحانه وتعالى كلها مرتبطة وهي توحيد الله عز وجل
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فصل. القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته. أنا لفظ التجلي لعله يكون مهما، لكنه رحمه الله يعني بين الله عز وجل صفاته وأعلم خلقه بصفاته، صفات الجلال والكمال والرحمة والقوة والعزة والانتقام والقرب والسمع والبصر وما إلى ذلك من سائر الصفات الذاتية والفعلية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. فالقرآن كلام الله، تكلم الله عز وجل به حقا، وجاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، فسمعه جبريل من رب العزة، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحيثما تصرف فهو كلام الله. كلام الله تكلم به حقيقة، وتكلم به جبريل حقيقة، وتكلم به نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة، وحفظته الصدور وكتبته الكتبة في السطور، كتب بالأقلام والمداد وفي الأوراق وفي الصدور محفوظ وبالألسنة متلو، حيثما تصرف فهو كلام الله عز وجل حقيقة. تكلم الله به وخاطب به عباده، فأمرهم ونهاهم وأخبرهم سبحانه وتعالى. ومن بين ما أخبرهم في كتابه أخبر عباده بصفاته، فتجلى لهم بصفاته، أي جلى لهم نفسه سبحانه وتعالى وعرفهم نفسه بالصفات. حتى نعرف ربنا جل وعلا لا بد أن نعرف صفاته، وأنها ليست كصفات المخلوقين، فنعرف ربنا بأنه سميع بصير، بأنه على العرش استوى، بأن له نفسا ووجها ويدين وقدما وسائر الصفات الذاتية، وبأنه يفرح ويغضب ويرضى ويسخط وينزل إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى. فهذه الصفات المذكورة في كتابه إنما هي تجلية وبيان لخلقه أن يعرفوه، يعرفوه بصفاته، ليس مجهولا سبحانه، وليس ذاتا بلا صفات، ولا يوجد في الوجود ذات إلا ولها صفات. الذات ليس ذات، لا يقال ذات، الذي يوصف بأنه لا صفات له هو العدم. ما هو العدم؟ هو الشيء الذي لا شيء. أما ربنا جل وعلا هو الله الرحمن الذي له أسماء تدل على أن له صفات ذاتية وفعلية، بها نعرف ربنا سبحانه وتعالى. له ذات ونفس، استوى على العرش، على وارتفع استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يفرح ويرضى ويغضب ويفخر وينزل إلى سماء الدنيا سميع بصير عليم حكيم قدير سبحانه وتعالى بهذه الصفات التي جلاها لنا في كتابه عرفناه سبحانه وتعالى. قال القرآن كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال يذكر من صفات أو من الأسماء التي فيها هذه الصفات صفات العظمة والجلال والهيبة والكبرياء فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ولا يتحقق ذلك للمرء إلا إذا عرف عظمة الله وجلال الله عز وجل وهيبته سبحانه فمن لم يعرف هذه الصفات أو هذا النوع من صفات لله لن يصل إلى الخشوع والذل والخضوع والخوف من الله عز وجل فحينما تجلى الله بهذه الصفات صفات الهيبة والعظمة والجلال تخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء لأي شيء تتكبر وقد عرفت أنه العظيم الجليل ذو الجلال لأي شيء وبأي شيء تتعالى وقد عرفت أنه يهاب سبحانه وتعالى لقوته وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله وبهائه فإذا عرفت هذا النوع من الصفات خشعت نفسك وانكسرت وذلت وخضعت ولا تتحلى برداء الكبرياء كيف وهي في هذه الحالة تنازع العظيم الجليل الكبير في ردائه وثيابه سبحانه لفظ الثياب لا نعم الرداء والإزار فالله سبحانه وتعالى حينما يذكر هذه الصفات صفات الجلال والعظمة من يتعظم في نفسه ويتعالى في نفسه ويتكبر في نفسه إنما نازع الله عز وجل في هذه الصفات ومن عرف هذه الصفات وأنها من صفات الله انكسرت نفسه وذل وخضعت رقبته لله عز وجل وذاب منه الكبرياء أو الكبر كما يذوب الملح في الماء لا يبقى له جرم ولا وزن قال وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال وهو كمال الأسماء وجمال الأفعال الدال على كمال الذات فيستنقذ حبه من قلب العبد فيستنقذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت جلاله فالله سبحانه وتعالى ببيان صفات جماله وجلاله يستخرج الحب من القلوب له سبحانه وتعالى بحسب أو بقدر ما عرفه هذا القلب من جمال وكمال الله سبحانه وتعالى كلما ازداد معرفة بجماله وكماله سبحانه ازداد القلب حبا له سبحانه وتعالى فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه إذا أراد غيره أن ينال من قلبه وأن يعلق قلبه بحبه إذا أراد الغير من هذا القلب أن يتعلق محبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء لأنها لما عرفت صفات الجمال والكمال لله عز وجل امتلأت حبا لله سبحانه فإذا جاء الغير ينازعه في هذه المحبة أبى القلب أن يتعلق بشيء سوى الله. كما قيل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقد. طبع القلب على حبه فلا يراد، ومن أراد أن ينتقل هذا الحب المطبوع إلى غيره يأبى، لا يمكن أن يزول الطبع، فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا، يعني لا يتكلف الحب لله، إنما بسبب معرفته بهذه الصفات صار حب الله في قلبه مطبوعا لا يجاهد نفسه فيه، فإن النفس قد اطمأنت واستقرت على محبته سبحانه وتعالى. وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان، وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وطوي طمعه وسار إلى ربه وحاج الرجاء يحنو ركاب سيره. صفات العظمة والكبرياء والجلال والكمال تجعل القلب يخافه ويحبه، وصفات المحبة التي هي صفات الرحمة والبر واللطف والإحسان تجعل القلب يميل إليه ولا يرجو سواه. فكل بر وإحسان ولطف وغير ذلك مما يحبه الإنسان بيده سبحانه وتعالى عرفه من هذه الصفات، صفات البر والإحسان. قال وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العمل لا في الكسل، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. الذي يبذر ويزرع كلما قوي رجاؤه في هذا اعتنى بهذا البذر وزاد في تنميته، فكذلك الذي يطمع في حب الله عز وجل وفي رحمته وبره وإحسانه لا يسكت ويكسل، بل يجتهد ويعمل طمعا في حصول الغلة والثمرة من هذا الرجاء في الله سبحانه وتعالى. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة. إذا أظهر الله عز وجل صفات العدل والانتقام والغضب والسخط، هذه الصفات التي تليق بمن يستحقها، انتقام من المجرمين، غضب على الضالين، سخط عقوبة لمن يستحق العقوبة، فانقمعت النفس أي خافت وذلت أن ترتكب ما يوجب تحقيق معاني هذه الصفات من الانتقام والغضب والسخط والعقوبة والعذاب وما إلى ذلك، فورث علمه بهذه الأسماء والصفات أن تنزجر نفسه وتنقمع نفسه الأمارة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر، أي أن النفس أحضرت المطية وركبت هذا الباب والمجال، مجال الخوف والحذر والخشية من أن يحل به غضب الله أو سخطه أو انتقامه أو عقوبته سبحانه. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، هذا مما ورد في القرآن، تجلى الله عز وجل أي عرف عبده أو عباده بأن له أوامر يطيعوه فيها ونواهي يحذر انتهاكها، وأنه عهد لهم بهذه فأرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب وشرع الشرائع. إذا تجلى لهم بهذه الصفات صفات الأمر والنهي انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم عرف عباده بأنه عليم يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يحول بين المرء وقلبه إذا عرفهم بأنه سميع لا يعزب عنه كل الأصوات في الأرض أو في السماوات، وأنه بصير لا يغيب عن بصره الذر في السماوات أو في الأراضين. إذا تجلى لهم بهذه الصفات صفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياة، يستحي فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفى أو يخفي في سريرته ما يلقته عليه. إذا علم أن الله سميع بصير عليم انبعث فيه قوة الحياة، فيستحي أن يسمعه يتكلم بما يسقطه عليه أو يراه صانعا ما يسقطه عليه أو يكن في صدره وسريرته ما يمقته الله عز وجل عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى، إنما هي مراقبة يعلم أن الله يسمع ويرى ويعلم، فلا يكون منه ما يصل إلى سمع الله مما يسقطه أو بصر الله ما يسقطه أو علم الله وإدراكه لما في صدره ما يمقته عليه. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحث والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه، والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده. يعني لا يتم التوكل للعبد إلا إذا علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما فعله به ويختاره له. إذا علم العبد أن الله عز وجل كافيه وهو حسبه وهو وكيله في كل ما يهمه وهو القائم بمصالح العباد جميعهم والرازق لهم سبحانه صار متوكلا على الله، انبعثت فيه قوة التوكل، ولا يكمل التوكل في قلب العبد إلا إذا علم بقلبه يقينا بكفاية الله عز وجل إياه وبأن ما اختاره الله عز وجل له هو الحسن وبرضاه بكل ما يختاره الله عز وجل له. وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته. هذه الصفات صفات العز والكبرياء تجعل النفس متحلية بالذل للمتكبر سبحانه، بالذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه، وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة، وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية والمحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه. فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير وهو وحده همه دون ما سواه، ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وإلهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيومته في قيوميته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه، يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، ويرسل الرسل، وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع ويسمع، ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. ولذلك نقول حقا، دراسة كتب العقيدة هي أرفع كتب الرقائق. فعلا حينما تدرس في العقيدة وتعرف أسماء الله عز وجل وصفاته ومعانيها، هذا يوجب للقلب كمال الحب والخوف والرجاء والذل والانكسار الذي يورثه الطاعة والعبادة والإذعان لأوامر الله عز وجل، الذي يورثه محبة من يحب الله وبغض من يبغضه الله، وموالاة من يوالي الله، ومعاداة من يعادي الله، وكل خير في معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب الذي نقرأه الآن يعني مع ما فيه من أقوال للإمام رحمه الله يعني تمس شغاف القلوب، إلا أن هذا الفصل من أفضل الفصول التي تقدمت والتي ستأتي بعد، وهي ربط حياة المرء وقلبه وظاهره وباطنه وجوارحه بمعاني أسماء الله عز وجل من ربوبيته وأسمائه وصفاته وإلهيته سبحانه وتعالى. نعم فعلا دراسة العقيدة ومعرفة الله عز وجل هو أقوى ما يرقق القلوب ويجعل الأبدان تخضع لله سبحانه وتعالى. معرفة ربوبيته، معرفة أسمائه وصفاته، معرفة ألوهيته، ولا ينفك واحد منها عن الآخر. فمن عرف الرب حقا لا يعرفه إلا بمعرفة صفاته وأسمائه، ولا يتحقق كمال معرفته إلا بتنفيذ أوامره وإظهار ألوهيته بعبادته سبحانه وتعالى. كلها مرتبطة وهي توحيد الله عز وجل، إقرار له بربوبيته، إقرار له بألوهيته بعبادتك إياه، معرفة له بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. توريتك خوفا ورجاء وذلا وانكسارا وغنى وطمأنينة وراحة بال وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. كل هذا يصل الإنسان إليه بمعرفة أسمائه سبحانه وتعالى وما ذكره جل وعلا في قرآنه من بيان كمال قيوميته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه وشرعه وأخباره سبحانه وتعالى. كل هذه هي معاني القرآن كاملة. القرآن ما هو إلا بيان للخلق بربهم سبحانه وتعالى، وتعريف لهم به سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وعبادته. ماذا يحب من العبادات فتأتيها، وماذا يكره من الأعمال فتتركها، ومن يحب من العباد فتحبه، ومن يبغض ويعادي من الخلق فتعاديه وتحاربه. كل هذا لله وفي الله بسبب معرفة كتابه وتدبر آياته التي هي متناولة لهذه الأنواع كلها. يقول: وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، أي تقرأ القرآن وتتدبر آياته من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا نقل للمعاني المرادة التي يفهمها أهل اللسان وأهل العلم والإيمان، لو قرأت القرآن وتدبرته وأجرته أي نزهته وبعدت به عن تحريف المحرفين وتعطيل المعطلين الذين يفسرونه بغير تفسير السلف الصالحين ممن تلقوا معاني القرآن كما تلقوا ألفاظه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن كلمات وحروف وآيات ألفاظ لها معاني علمها الصحابة من رسول الله كما علمهم الآيات وقرأها عليه وحفظوها منه علمه المعاني. وهذا هو الأصل المراد من نزول القرآن. القرآن لا يراد لمجرد ألفاظه، إنما الألفاظ هي قوالب المعاني، يراد من ورائه معاني أحكاما وأخبارا أوامر ونواهي يتضمن هذه المعاني. فالرسول قرأ القرآن صلى الله عليه وسلم وأقرأه أصحابه وعلم مراد الله من القرآن وعلم أصحابه مراد الله منهم من هذه الآيات. فالقرآن إذا تدبرته تدبر هؤلاء وأجرته من التحريف، فما كان أولئك لا يحرفون الكلم عن مواضعه. وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين، أي تخوض في تأويله وتفسيره بأقوال وآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، إذا نسألته عن هذا كله أشهدك
يعني علمت كأنك تشاهد، أشهدك ملكا قوي قويا قيوما فوق سماواته على عرشه. لو تدبرت القرآن حق تدبره وعلمته حق العلم كما علمه هؤلاء ممن صانوه ونزهوه عن التحريف ولم يدخلوا فيه بالآراء ولا بالكلام ولا بالأفكار الطالئة، من فعل ذلك جعل القرآن في قلبه كأنه يرى الله. أن تعبد الله كأنك ترى، أشهدك كأنك تشاهد ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه. القلب كأنه يشاهد الله عز وجل فوق عرشه، يدبر أمره وهو في عرشه، أمر كونه وأمر خلقه وهو مستوى على عرشه، يدبر أمر عباده، ملك قيوم على عرشه يأمر وينهى ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخلع ويرفع، يرى من فوق سبع سماواته ويسمع ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. كلام عجيب، كلام جميل، يحتاج ان الانسان دايما يردد مثل هذا الفصل.